السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرتنا حول شرح كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، والذي توقفنا فيه في الحلقة الماضية مع ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه بالنسبة لروايات التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ شيخنا وحاضرين، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه، قال: وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان، أحدهما ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد رده، ولا يجوز إهماله وإغفاله، ولا يحمل أن نعتبره من الصوارف عن هدى القرآن، بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. ثانيهما ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها، وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به، اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لا يغتر به أحد. ولا يزال كثير من أيقاظ المفسرين كابن كثير يتحرون الصحة فيما ينقلون، ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف أو ما، ولا يحابون ولا يجبنون. ولعل الذين أطلقوا القول في رد المأثور إنما أرادوا المبالغة، كما علمت في توجيه كلمة أحمد بن حنبل، وعذرهم أن الصحيح منه قليل نادر ونزر يسير، حتى لقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، أي مع كثرة ما روي عنه. وقد أشار ابن خلدون إلى أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم، إلى أن قال: وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وتلقيت بالقبول لما كان لهم من المكانة السامية، ولكن الراسخين في العلم قد تحروا الصحة وزيفوا ما لم تتوافر أدلة صحته. انتهى بتصرف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة يعني قضية التفسير وإن ليس له أصل عبارة قال الإمام أحمد، وإحنا بيناها في الحلقة الماضية، لكن لا حرج أن نوضح. أولا لابد أن ندرك أن هناك كم كبير من آيات فسرت بالفعل بنصوص ثابتة صحيحة، ومنها على سبيل المثال صحيح البخاري، وده أصح كتاب في الحديث. للأسف الشديد أن من عمدوا للبخاري نقلوا كتاب التفسير في البخاري. كتاب التفسير لم يجمع كل التفسير عند البخاري، بل كثير من آيات التفسير جاءت في مظانها، في البيوع ولا في الدين ولا في الربا ولا في الصلاة ولا في غيرها، فيأتي بالآية في بابها، ثم يضع الأحاديث المتعلقة بها والأثار الوارد عنها والتفسير اللغوي لها، فوزع التفسير في كتابه كله. ولم يحصره في كتاب التفسير. كتاب التفسير جمع فيه ما لم يتعرض له في غيره من الأبواب. فالذي أراد أن يقرأ تفسير البخاري لوحده يستطيع أن يجمع سفر كامل منه، وده مأثور صحيح، حتى الآثار التي علقها أسندها بطرق صحيحة، سواء عن التابعين أو الصحابة. لكن حقيقة عجز الناس عن البحث هو اللي أوقعنا في هذا الحرج. لكن الشاهد موجود، وفي غيره من كتب الصحاح وجدت مثل هذه التفاسير تحتاج أن تجمع، وتجمع بدقة وبفهم عالي، حتى نجد من المأثور الصحيح ما يقوم بدور كبير جدا 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 معنا في التفسير. قضية أن هناك مأثورات ضعيفة أو أثار ضعيفة وردت، لكن هذه الأثار إذا كانت موضوعة ترد، وكثير من أهل العلم ردوها، كثير من أهل التفسير ردوها. الشيخ مسعود بن كثير، ابن كثير محدث، حتى الكتب التي جمعت مثل هذه المأثورات بناء على علة تعللوا بها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن القوم كانت فيهم العجيب، حتى من أورد هذا وجد في تاريخ الأمة من عمد إلى هذه الكتب الأمهات كالطبري والقرطبي وغيرهم وخرجوا ما فيه. فأصبح الآن عندنا كتب التفسير بما فيها من صحيح وثابت، وبما فيها من ضعيف قد بين حاله ووضحت درجته، حتى إذا قرأه القارئ علم الصحيح من الضعيف في التفسير، وإيه المأثور الثابت والمأثور غير الثابت. فمثل هذه الدراسات الحقيقة لم تتوقف حول القرآن، بل منهم من حاول أن يجمع مثل هذه النصوص زي السيوطي في كتاب الدرر المنثور وغيره، حاول يجمع ما استطاع من الأثرات الواردة في كتب التفسير وأورد فيها الصحيح والضعيف. لكن كل هذا مع كثرة وتوفر طلبة العلم في تاريخ الأمة، وخاصة العلم بالحديث الخليجي، وعمدوا لمثل هذه الكتب فخرجوها لنا، وفر علينا توفير كبير جدا وجهد كبير جدا. فازاي نقول لا اصل لها واحنا عندنا هذا الكم الكبير من النصوص الموجوده، وليس بالقليله، التي صحت والتي حسنت بحيث تصلح للاستدلال. حتى الضعيف منها، الضعيف نفسه عند الفقهاء والعلماء نوعان، في ضعيف ضعف منجبر لضعف في ضبط الراوي والمعنى صحيح، فالضعيف المنجبر حتى في الفقه به أخذه، ولذلك تساهل فيه أهل العلم في التفسير ونقلوه. والضعيف المنجبر مما يقال به ما دام لم نستنبط عليه أحكام ولم نبني عليه أحكام، لكن لنفهم به النص لا حرج ولا تسريب. والإمام البخاري كان من ذكائه قد يجد حديث من هذه النوعية من جبر لا ضعفه صحيح، لأنه وضع شرط على نفسه أن لا يكتب إلا الصحيح، لكن إذا كان له شواهد تعضده من ذكاء البخاري يحط عنوان في الباب، وده الحقيقة من ذكائه الشديد جدا. فممكن نضع الحديث بس مش حتى في الضعيف، حتى في الصحيح الذي لم يصح على شرط، لكن صح عند غير، صح عند مسلم، صح عند ترمذي، فضعه في العنوان
لكن لا يورد الحديث،
لكن لا يورد في 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 الباب، وده من ذكاء الحقيقة الشديد جدا. فهذه الدراسات موجودة، والإمام الطبري كان أستاذ الحقيقة في الرواية، يعني من أكثر الكتب اللي نستطيع أن نقول إنها كتاب التفسير المأثور الطبري، والطبري جيل متقدم. فالشاهد إن وجد هذا، وده جبر النقص والعجز اللي كان غلب على حال الناس في فترة من فترات. لكن الحمد لله الآن تكاد تكون كل كتب السنة مجموعة عندنا في الكمبيوتر وفي النت، وتستطيع أنك أنت تجمع كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في علم التفسير، وتطلع كتاب كامل في كل ما قيل في التفسير. موجود أثار، سواء نصوص مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أثار موقوفة على الصحابة، أو أثار مقطوعة على التابعين. فإذا في كم كبير من الأثار موجودة، وكل ده هيخدمنا في فهم التفسير. وضحت؟ لكن إن احنا نأخذ الضعيف والموضوع ونبني عليه إن احنا نرد علم التفسير كله ونقول له لا أصل له، الإمام أحمد لما قال لا أصل له عنا معنى معين، لا المعنى الظاهر من كلمة لا أصل له، إن ما فيش اهتمام عند المفسرين في المسند. في فرق بين إن احنا نجيب أحاديث مسندة وإن احنا ما بنهتمش بالمسند وغير المسند، وده غلب على كثير ممن لا صنعت له في الحديث، ومش في الحديث في التفسير بس، في كل علوم الشريعة. حدث هذا في التفسير، حدث هذا في السير، حدث هذا في المغازي، حدث هذا في غيرها. دي لأن كان اللي بيروي هذه بيرويها وهو ما كانش عنده هم في التحديث وفي الرواية وفي الدراية ولا باع طويلة، بحيث يصنف يقول هذا ضعيف وهذا صحيح. لكن وجد من بعدهم من عمل هذا، حتى عصرنا هذا الآن أغلب الكتب الأمهات وجد من يحققها. يعني ضرر الله مشغل الألباني من عصره ومن حينه بدأ حقيقة تحقيق كثير من الكتب، فجاءت برونق جديد وأصبح لها أصل موجود ومؤصل ومعروف مصدرهم فين. فكل هذا حقيقة كان تطور مرحلي مر به علم التفسير. لكن نحن نرد كل علم التفسير تحت مفهوم لعبارة الإمام أحمد، هذا من الجور الكبير. والله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى ملحوظة: إياك أن تفهم هنا من عبارة ابن خلدون أو ابن تيمية أو غيرهما مما يجعلك تخوض مع الخائضين في هؤلاء الأعلام الثلاثة، عبد الله بن سلام وواه بن منبه وكعب الأحبار، فقد ضل بعض الأدباء والمؤرخين من كبار الكتاب في هذا العصر حين زعموا ذلك، حتى لقد سلكوا عبد الله بن سلام الصحابي الجليل في سلك واحد مع عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي تظاهر بالإسلام ثم كاد له شر الكيد، فتشيع لعلي وزعم أن الله حل فيه وطعن على عثمان وأظهر الرفض عند حكم الحكمين بصفين، ودعا الناس إلى ضلاله الأثيم حتى نفي مرارا. والحقيقة أن ثلاثتنا هؤلاء عدول ثقات، أما ابن سلام فحسبك أنه صحابي من خيرة الصحابة ومن المبشرين بالجنة. يروي الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وفيه نزلت الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله
فآمن السمت.
نعم. وآية: ومن عنده علم الكتاب، على ما جاء في بعض الروايات. وأما وهب بن منبه فقد كان تابعا ثقة واسع العلم، روى عن أبي هريرة كثيرا، وله حديث في الصحيحين عن أخيه همام بلغ من تمسكه وصلاحه أنه لبث 20 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء رضي الله عنه. وأما كعب فقد كان تابعا جليلا أسلم في خلافة أبي بكر، وناهيك أن الصحابة أخذوا عنه كما أخذ هو عن الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين مرسلا، وله شيء في صحيح البخاري وغيره. ولكن يجب أن نفرق في هذا المقام بين ما يصح أن يقال فيهم وما يصح أن ينقل عنهم. فأما ما يصح أن يقال فيهم فهو الثقة والتقدير على نحو ما المعنى، وأما الذي ينقل عنهم فمنه الصحيح وغير الصحيح، ولكن عدم صحة ما لم يصح لا يعلل باتهامه، فقد علمت من هم، إنما يعلل بأحد أمرين: أولهما رجال السند الذين ينقلون عنهم، فقد يكون بينهم متهم في عدالته أو ضبطه، ولهذا يجب النظر في سلسلة الرواة عنهم رجلا رجلا، ولدينا من كتب الجرح والتعديل ما يفي بهذه الغاية، ولا يكفي الاعتماد على ذكر السند في كتاب كبير كتفسير ابن جرير، فقد يذكر ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة ويسوق أسانيدها، ثم لا يبين المجروح من رجال السند ولا المعدل فيهم. وعذره في ذلك أن أحوال الرجال كانت معروفة لأهل ذلك الزمان، فيستطيعون أن يحكموا في ضوء هذه المعرفة بقبول الخبر أو برده. أما نحن في هذا الزمان المتأخر فقد أهملنا هذا الميزان، ولم نعن بمعرفة حال الأسانيد والرجال، فاللوم علينا لا على أولئك الأعلام، ولا معدى لنا عن الاسترشاد بكتب الجرح والتعديل في هذا المقام. الأمر الثاني أن يكون أولئك الثلاثة قد رووا ما رووه على أنه مما كان في الإسرائيليات، فتقبلها الآخذون على أنها من الإسلاميات، ولهذا يجب النظر في هذه المرويات، فإن كانت مما يقره الإسلام قبلناها، وإن كانت مما يرده رددناها، وإن كانت مما سكت عنه سكتنا عنها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، رواه البخاري بهذا اللفظ. وروى أحمد والبزار من حديث جابر بلفظ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا اتباعي. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عمر كتب شيئا من التوراة على اليهود فغضب صلى الله عليه وسلم وقال. تهلب.
قضية أن رواية ما يسمى بالإسرائيليات أو ما يسمى بالدخيل طبعا تركزت في الثلاثة: عبد الله بن سلام، وهد المنبه، وكعب الأحمر. الحقيقة أن الرواية كما قلت اللي رواها من باب لا من باب أنها تشريع ولا أنها وحي منزل، رواها من باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم العجيب، فأغلب هؤلاء رأوا من هذا المنطلق. لكن حقيقة هم كأشخاص أعلام والكل يشهد بعدالته، خاصة عبد الله بن سلام ده صحابي وبشر بالجنة، وجاءت فيه نصوص قرآنية كما ذكر الشيخ، يقول شاهد من بني إسرائيل مثله، فآمن استكبرتم، في القرآن صرح بإيمانه جاءت في عبد الله سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني بشره بالجنة، والحقيقة صحابي، والصحابة كلهم عدول بن نزاع، عبد الله سلام واحد منهم. فحتى لو حدث مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أخذ بحديث الجساسة عن أبي رقي تميم الداري، وقال حدثني تميم الداري أخي أبو رقية بحديث ليس فيه غليط، وروى عنه. كل الصحابة يروا هذا ويحدث به طبعا عندنا قواعد الشريعة وضعتها للتعامل مثل هذه النصوص، قد لا يراعيها الراوي الأول حين يرويها، لأنه يعلم من حال الناس أنهم يعلمون هذه القواعد، والجيل الأول ربي على قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أني إن صدقتهم صدقتهم بالكذب، وإن كذبتهم كذبتهم بحق واقع، لأن ليس كل ما عندهم مردود. فالقاعدة اللي وضعت من هذا الحديث أن ما جاء عندهم من نصوص وافقت نص الكتاب والسنة قبلناها لأنها صحيحة، وإحنا قبلناها لوجود ورودها في كتاب السنة مش لورودها عنهم، لكن ما جاء عنهم يعضد ويبين فقط، لكن الأصل إحنا قبلنا ما جاء في الوحي، والوحي قد جمع في القرآن، قال تعالى وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فجمع الله في كل الحق وجعل كل ما في حق، وليس بعد هذا الحق إلا الضلال. فما جاء عنده موافق الحق أخذناه من هذا المنطلق، أن عندنا في القرآن ما لزمان اتباعه، ثم جاء هذا يعضد، وأن الأصل القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، لكن إن خالف شرعنا فشرع مقدم، خلاص قضية منتهية. القواعد هذه ضبطت الموضوع، فما جاء على ألسنتهم كمن يحكي أن جاءه أمر في رؤية، نسأله الرؤية دي الأمر اللي قال لك فيها يوافق الشرع اللي خالفه، يوافق الكتاب والسنة اللي خالف، إن وافق الكتاب والسنة حنأخذ به طاعة الناس جل بكتاب والسنة، كونك تأخذ به بسبب الرؤية، الرؤية ليست تشريع، وكذلك نقولات أهل الكتاب ليست تشريع بالنسبة لنا ما لم توافق شرعة رب المزل علينا، لأن هي التي جمعت الحق. أما إذا جاء ما عندهم خالف نص الكتاب نص السنة رد يقينا وبالإجماع. كونهم يأتوا في تفصيلات لأشياء الشارع لم يهتم بتفصيلاتها، لأن في إجمالها ما يغني عن تفصيلاتها، فهذا علم يعني لا يضر، وجهل والجهل به يعني
جهل
ضر علم لا ينفع، مش هي القضية ان احنا لون 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 الكلب وطول الكلب وعرض الكلب والكلام،
انواع الطيور اللي ابراهيم قال
نعم
بعض من الطير
نعم
اليك
فالتفصيل
مثل التفصيلات شوف يعني انواع الطيور ومثل التفصيلات مثلا قصه اللي هو عزير فكر ده ما حدث معه والتفاصيل هذه التفاصيل في هاروت وماروت وغير ذلك مما حدث معهم وكذا يعني أصلها ورد في القرآن لكن تفاصيلها لم ترد
ماشي
تفاصيلها فهل تقبل
يعني معنى أنه كل تفصيلة وافقت الكتاب نقبلها خالفت الكتاب نردها سكت عنها الكتاب إحنا بين الخيارين إما أن نستغني بالسكوت بما سكت الشرع وده الأعدل والأكرم لنا إن أمر سكت الشرع عنه عايز نسكت عنه وده اللي خلى الصحابة وقفين في قضية السكوت يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما قرأ الآية فاكهة وأبا مرضيش قال علمت الفاكهة وما يضر إلا علم الأب على مراد ربنا كما جاء في كتاب ربنا خلاص ربنا ذكر الأب وسمها الأب أنا ما أعرفش إيه الأب لا يضر إن أجهل الأب
فاكهة خلاص أو نوع من
أنواع المتعة فمأكولات الحيوانات أخبرك معي هي مأكول ابن عباس فسرها بالحشائش الفاكهة طعام البشر والأب طعام الحيوانات الذي قال متاع لكم ولأنعامكم فعمر وقف في نفس الآية قال علمت الفاكهة فما الأب عمر ثم قال ويحك وماذا يضيرك ألا تعرف الأب الأب كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا أمن بما أنزل ربنا فتخيل الآية نفسها وقف فيها أبو بكر وفي عمر وضحت إذن أمر وسعنا سكوت الشرع خلاص مدام الشرع سكت عنه نسكت عنه هاخد به وعشان أقدر أفهم تفصيلة معينة في أمر أجمله القرآن الكريم، هذه التفصيلة لن يبنى عليها أحكام ولن تضرني. وضحت؟ وده المنطلق اللي جعل بعض العلماء التفسير يتساهلوا في نقل هذه النصوص. وضحت؟ فهذه القاعدة في الإسرائيليات كلها، طبقنا هذه القواعد خلاص انتهت القصة بالنسبة لنا. وده اللي خلى السلف زي ما قلت منهم اللي كتب وسكت ودول كثر، ومنهم اللي كتب ورد، رد الباطل وصحح الصحيح. خلاص، وكل ده احنا سامحني عاد على سلفنا، وما ترك السلف شيئا خلف. لما تعرف كتب السلف هتلاقي كل ده التفصيلات كلها موجودة والله تعالى. لكن طبعا زي ما وضحنا ان عبد الله بن سلام صحاب، وهب بن نبه تابعي، كعب الاحبار تابعي، وكلهم مدح وكلهم عدل. كونوا هم انهم كانوا على علم بالكتب اهل الكتاب قبل اسلامهم، ثم حدثوا بعد اسلامهم عن شيء من هذا، حديثهم عنه لا يؤخذ على انه طعن في دينهم ولا طعن في عدالتهم. هم حدثوا ما عرفوه عن الكتاب ومما قروه في كتب أهل الكتاب، وما رب عليه سنين مع أهل الكتاب لما كانوا أهل الكتاب. فإحنا ما بنشوف لغاية النهاردة كم من قس أسلم وبعد إسلامه يحدث عن كتب أهل الكتاب، ولد في التوراة في إصحاح كذا، ولد في الإنجيل في إصحاح كذا. كل اللي بيستأنس بهذا يبقى نطعن في دينه وأمانته. جزاكم الله خير.
أحسن الله لكم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: تدوين التفسير بالمأثور وخصائص الكتب المؤلفة في ذلك. قال: جاء قرن تابع التابعين، وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعب بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة.
على فكرة آدم بن أبي إياس تفسيره هو الذي نسبوه لابن عباس. تفسير آدم بن إياس بن أبي إياس هو ده اللي سموه بعد كده اقتباس من تفسير ابن عباس، لأن هو جمع أكبر آثار عن ابن عباس. لكن الكتاب نفسه المتفسر اللي عامله ابن أبي إياس.
ابن عباس ما ألفش كتاب،
ما ألفش كتاب في حاجة،
ونقل كل
جمع فيه أقوال،
جمع فيه أقوال ابن عباس. فالشهر عند الناس الاقتباس من تفسير ابن عباس، على أنه تفسير ابن عباس اللي قال ابن عباس، لكن هو المتتبع للحقيقة
آدم بن أبي إياس،
هو بتاع آدم بن أبي إياس.
قال: وروح بن عبادة وعبد بن حميد وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن أبي طلحة والبخاري وآخرين.
خلي بالك دول أغلبهم محدثين ومتخصصين في المأثور.
قال: ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه المشهور، وهو من أجل التفاسير، ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردويه وابن حبان وغيرهم.
نعم.
وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مستر الصحابة والتابعين وتابعيهم ما عدا ابن جرير، فإنه تعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وذكر الإعراب والاستنباط.
نعم.
واحد، تفسير ابن جرير. ابن جرير هو أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد.
أنا بس إيه قبل ما ندخل ابن جرير، من ذكرهم كل هؤلاء لهم تفاسير موجودة بالفعل، مش كلهم، بعضهم لهم تفاسير موجودة وبعضها يعني حدث في العصر الحديث وحقق وخرج. أنا لكن صاروا هم العمد التي اعتمد عليها كل ما تكلم في التفسير المأثور. فعشان تاخد التفسير المأثور تضطر ترجع لكل هذه الكتب الأمهات، على رأسها البخاري، على رأسها وكيع بن الجراح، على رأسها شعبة بن حجاج، سفيان الثوري على رأسها ابن أبي حاتم وغيرهم. فهذه الكتب الأمهات عبد بن حميد هي التي جمعوا فيها التفسير بالمأثور اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وبعضهم أضاف التابعين. فأصبحت هذه المراجع اللي احنا بنرجع إليها بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور. طبعا الإضافات الجديدة في التفسير بالرأي والتفسير باللغة وتفسير يعني زي ابن عبيد وعبيد بن سلام وغيرهم، كل دول جاءت متأخرة لكن وجدت. فأصبح عندنا عايز تفسير المأثور موجود، مجموعة من المؤلفات والسلف. اللي عايز تفسير بالرأي موجود وله مؤلفوه. اللي عايز يجمع ده وده موجود. ولذلك احنا نجد التفاسير عندنا نحت مناحي حتى صار عندنا 14 نوع من التفسير. التفسير المأثور واحد منها، التفسير بالرأي واحد منها، التفسير الإجمالي واحد منها، ها التفسير التحليلي أجمعها.
ايه طاهر
طاهر تحليلي، ايوه في العصر حديث تحليلي ابن طاهر، لكن عز فيه تأليف من فترة طويلة. لكن التفسير التحليلي الكتب الأمهات زي الطبري وزي القرطبي وزي ابن البحر المحيط لأبو حيان وغيرهم، وكتب الأمهات اللي ايه اللي جمع فيها كل أنواع التفسير، التفسير المقارن، التفسير اللفظي، التفسير الحرفي، واللغة، والبديع والبيان، والقراءات، والمأثور، كل ده جمعوا فيه. فالتفسير التحليلي لا شك أنه هو من أجمع التفسير. وذلك هو اللي بيخوض فيه لازم يكون له باع في كل هذه العلوم. مش أي حد يقدر يخوض فيه في التفسير التحليلي إذا كان متمكن على الأقل في كل هذه العلوم. فوجد من السلف عدد كتب التفسير التحليلي حتى جاء العصر الحديث. يمكن نقدر نقول تفسير تحليلي تفسير طرب المشهور، لكن أغلب التفسير إما تفسير موضوعي أو تفسير إجمالي أو تفسير مفردات، كل ده موجود، تفسير مقارن. فطبعا كل هذا الهم كل نوع كان له رجاله اللي تفردوا فيه أو تميزوا فيه. يعني تستطيع أن تقول في التفسير التحليلي فلان وفلان وفلان، استطعت نقول في التفسير اللغوي فلان وفلان، في التفسير النحوي فلان وفلان وفلان، في التفسير اللفظي فلان وفلان وفلان، في التفسير الإجمالي فلان وفلان وفلان، في التفسير الموضوعي فلان وفلان وفلان. فوجد في كل علم من هذه العلوم 14 نعم التفسير، وجد متخصصون كتبوا فيه ويعني عرفوا به واشتهروا به، وكل ده موجود. وفي النهاية كل ده بيصب في تفسير القرآن حتى نفهم ألفاظه ومعانيه وسياقاته. فطبعا احنا يمكن في العصر الحديث احنا حاولنا نجمع، بالفعل جمعنا تفسير البخاري لوحده طلع 3 مجلدات. ثلاث مجلدات. فالحمد لله مش وجد في كل عصر. الله يسلمك، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير ابن جرير. ابن جرير هو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ولد سنة 224 وتوفي سنة 310. كان فريد عصره ووحيد دهره، علما وعملا وحفظا لكتاب الله، وخبرة بمعانيه وإحاطة بالآيات ناسخها ومنسوخها، وبطرق الرواية صحيحها وسقيمها، وبأحوال الصحابة والتابعين. لذلك كان تفسيره من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين. عرض فيه لتوجيه الأقوال، ورجح بعضها على بعض، وذكر فيها كثيرا من الإعراب واستنباط الأحكام، وقد شهد العارفون بأنه لا نظير له في التفسير. قال النووي في تهذيبه: كتاب ابن جرير في التفسير لن يصنف أحد مثله. وقال أبو حامد الإسفرايني شيخ الشافعية: لو رحل أحد إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه. ومن مزاياه أنه حرر الأسانيد وقرب البعيد وجمع ما لم يجمعه غيره، غير أنه قد يسوق أخبارا بالأسانيد غير صحيح بالأسانيد غير صحيحة ثم لا ينبه على عدم صحتها. وقلنا إن عذره في ذلك هو ذكر السند في زمن توافر الناس فيه على معرفة حال السند من غير توقف على تنبيه منه، وهذا التفسير موجود اليوم منتشر ومطبوع وهو عمدة لأكثر المفسرين.
طبعا في يعني كثير من المفسرين أخذوا من ابن جرير الطبري كما هو ونقلوا النقول عنه كما هي، لها حقيقة الرجل أولا موسوعة علمية، موسوعة في الحديث، موسوعة في جمع الأثار، موسوعة في فهم القرآن، موسوعة في تفسير القرآن، موسوعة علمية، وفتح الله عليه فاستطاع أن يجمع هذا الجمع الكبير من الأثار، واستطاع أن يحرر كثير منها، واستطاع أن يناقش في كثير منها ويرجح ويفضل ويقدم ويأخر، حتى أصبح عمدة بالإنزاع. لكن مع ملحوظة، ابن جرير الطبري كان أول من صنف هذا الكم الكبير، لكن وجد له سلف، القرطبي مثلا، البخاري مثلا، البخاري أسبق منه. البخاري التزم بكل قاعدة التفسير اللي ذكرها بعد ذلك الطبري، بل إن شئت تقول
الطبري أخذ القواعد منه،
أخذ القواعد منه اللي وضع القواعد كلها في كل أبواب التفسير وراءها كان البخاري.
معاصر لبعض تقريبا،
لا لا ده قبل منه بسنة 200 سنة، البخاري قبليه بفترة طويلة، فبينهم جيل. فالشاهد ان البخاري
قاعد القواعد
لازم القواعد لكن لم يكتبها. ابن جرير الطبري اخذ القاعدة عند البخاري وكتبها صاغها فنسبت اليه، فاصبح اقدم من قعد قواعد علم التفسير كان طبري، لكن الحقيقة البخاري سبق. ابن كثير كان ذكي، لما عرف الحقيقة، لما جاء يضع مقدمة التفسير جاب كتاب البخاري في فضائل القرآن كما هو وخلاه مقدمة كتابه كما هو بنفس تبويبه. واضح معي؟ فيقول لك باب كذا ويذكر كلام البخاري، أقصها أن قد يعلق قد يعقب قد يزيد معنى من جانبه، لكن العمدة في مقدمته كتاب الفضائل في البخاري، لأن يعلم البخاري لما ذكر التبويب ده مع كل باب إدى قاعدة من قاعدة التفسير اللي همش عليها في الكتاب كله، وده كان من ذكاء البخاري ومن ذكاء ابن كثير. واضح ما؟ فإحنا سخنا بس هذه المعنى حتى ندرك إن دول يعني سلفنا الذين بذلوا هذا الجهد الرهيب حتى يصل إلينا هذا العلم بهذه السعة الكبيرة جدا، وفي نفس الوقت بهذه الآثار الكبيرة التي جمعت. طبعا زي ما ذكر ابن جرير الطبري إن في بعض أسانيد ذكرها، لكن ذكرها حدثنا فلان وفلان وفلان، وأسانيد واهية صحيح ضعيفة، وهو يعلم أنها ضعيفة، لكن هو يحدث علماء انتشر بينهم علم الحديث والتحديث والرواية والدراية، فأصبح يكتفي كل واحد فيهم أن يذكر له فلان ده من الضعفاء، خلاص بيضعف رويته. لكن لما جاءت الأجيال بعدهم وكانت لم تعرف ما يعرف هذا الجيل، بدأ يقول لك لا لا ده حدث عن فلان وده ضعيف وده حدث عن فلان وده ضعيف. الكلام ده في عصرهم ما كان في بال لمعرفة الناس بتاريخ الرواة، بتاريخ الرواة والجرح التعريف حق الرواة، فكل من الحديث عن الطبري معروف عندهم، وخاصة ان دول اجيال متقدمة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فترات قريبة مش بعيدة. وضحت معي؟ فالاجيال لم تكن كثرت بحيث انك انت تتوه فيها، لا دي موجودة ومعروفة ومتسجلة ومحفوظة. وضحت؟ والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اثنان، تفسير أبي الليث السمرقندي. قال هو تفسير بالمأثور يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين غير أنه لا يذكر الأسانيد، هو مخطوط في مجلدين وموجود في مكتبة الأزهر. ثلاثة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. هو الإمام جلال الدين السيوطي قال في مقدمته إنه لخصه من كتاب ترجمان القرآن، هو التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل بالك ترجمان القرآن بتاعه
بتاع السيوطي
والدر المأثور بتاعه، وليه كتاب تفسير ثالث سماه مجمع البحر المطلع البدري؟
ده غير طبعا اللي هو الجلالين،
وغير تفسير الجلالين
هو شارك في المحل.
الجلالين هو شارك في المحل، جد المحل لكن هو نفسه في كتاب الإتقان لما نقد الكتب التفسير والمفسرين ما ترك أحد إلا نقده، حتى نقد نفسه.
تجرد
يعني هو قال كده، قال إن كان كل عالم من علماء التفسير غلبت عليه صنعته التي يتقنها ويحسنها، فكان القرطبي فقيها فجمع في آياته كل آيات الأحكام بالتفصيل. يعني الآيات التفسير العادية يكتفي فيها بالتفسير التحليل، لكن تيجي آيات الأحكام يسيب التفسير ويشهب ويقول لك فيها 36 مسألة كلها مسألة فقهية، فرح على الأحكام الفقهية الموجودة في الآيات. قال وكان ابن كثير محدث فجمع في كتابه كل ما يتعلق بصنع التحديث لغاية ما جاء عند الرازي، قال لك وكان الرازي حكيما وفيلسوفا فجمع في كتابه كل شيء إلا التفسير. وبعدين راح عامل كتابه هو نفسه، قال وقد كتبت كتابا أسميته مجمع البحرين المطلع البري، جمعت فيه كل شيء حتى النكات اللغوية. أسامش تك في اللغة، لا لا بس موسوعة
موسوعة
هو السيوطي كان جماع، يعني من أكثر من له تأليف، أكثر تأليف جد، فكان بيسهل تأليف مش بيألف، لا بيسهل تأليف، فالحقيقة كتب في كل فن وكتب في كل باب، حتى الأبواب اللي هي لا تطرق إلى الناس في السحر والفضلة كتب فيه، في الطب كتب فيه، ما سابش حاجة. فكان جيله جيل الجمع، كان هو والسخاوي وعصر جيلهم غلب عليهم جانب الجمع، ليه؟ لأن التأليف نفسه في الكتب كل تأليف له مرحلة، يعني الصحابة كانوا يجمعوا العلوم في صدورهم وينقلوها من صدور الطلاب، جيل الطلاب بدأوا يكتبوا حاجات بسيطة يسجلوها، جيل تابع التابعين وسعوا قدروا يجمعوا موضوعات، فيلم لك موضوعات كل موضوع يجمع فيه ما ورد فيه من الأحاديث، ما ورد فيه نصوص، ما جمع فيه من أثار، وبعدين بدأوا يعملوا متخصصين، كل واحد تخصص في علم أو في فن، وبعدين وجدت الكتب الجوامع في عصر السيوطة والسخاوي وغيره. الجوامع ده إن أنا أجمع كل كتب، بل بدأت مبكرة من أيام ابن كثير، يعني ابن كثير كان عامل كتاب في الحديث كام حاجة و40 مجلد اسم المسند، حديث المسند ده كتاب التوفي، فجمع كل ما ورد من الحديث الصحيح والضعيف عند كل أصحاب السنة والمسانيد ومصنفات، ما سابش. ففي فترات كل فترة تميزت بمنهج خاص بهم في التأليف، غلبت صنعته على أهل هذا العصر. بس
قال المصنف رحمه الله تعالى هو الإمام جادين السيوطي قال في مقدمته إنه لخصه من كتاب ترجمان القرآن والتفسير للموسى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع بمصر، وقد ذكر في كتابه الإتقان أنه شرع في تفسير جامع لما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة واستنباط والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البديع، وسماه مجمع البحرين ووطأ البدرين، وذكر أنه جعل كتاب الإتقان مقدمة له، وذكر في خاتمة كتاب الإتقان نبذة صالحة من التفسير المأثور المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى سورة النساء. قال أربعة تفسير ابن كثير.
سبحان الله، الناس دي كلها تلاقي له يعني في فترة عصره، شوف عمل قد ايه من كتب التفسير مجمع البحرين وطلع البدرين، كان اراد ان يعني جامع لكل انواع التفسير. السلف كان لهم باع طويلة، بل كان عندهم شفقة على الطلاب، وانا اعجب في كتاباتهم. كان ما كانش بيألف الكتاب للعامة، كان بيألف الطلبة بتوعه. يعني الإمام بخاري لا يحسن قراءته إلا طلابه اللي اعتادوا على منهجه وطريقته. ليه؟ لأني لما بيجي ألف بيختبر طلابه، فاللي بيختبرهم فيه ده بيحطه في كتابه، فتحس أن حطيت لك حاجة لغز موجود،
ومن اللي يوصل باللغز
موجود فيه الغاز. فيجي مثلا يحط لك علم باب وعنده حديث صحيح يقينا وطلابه عارفينه، لا يورده في الباب اللي هو خاص بالحديث، اورده في حته تانية عشان هم يدوروا في الكتاب وطلعوا الحديث. فعمل الكلام ده مش مره، مرات في صحيح. طالب العلم اللي مش دارس البخاري ومنهج البخاري وطريقه البخاري مش هياخد باله. وقس على هذا كثير من المؤلفين كان بيألف لطلابه فبراح حالهم. يعني من القرن الرابع على ما أذكر أبو بكر العربي كان عامل كتاب اسمه فجر الأنوار في تفسير القرآن، كم مجلد؟ 80 مجلد من القطاع الكبير. 80 مجلد يقول في مقدمته وقد عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض مع القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته.
اختصره كده ومختصر.
لا انا بتكلم طلاب عندهم اهم علي 80 مجلد وبيعتبر مختصر في التفسير. فانت لما ترجع لكتب الامهات بتاعتهم حقيقه حاجه تحير. اللي هو يقول لك علم التفسير ملوش اصل، مين يقول كده؟ والناس اللي بذلت فيه جهد عمرها، قال رحم الله شيخ الاسلام تيميه يعني في اخر ايامه ندم ندم شديد، قال ما ندمت على شيء، ندمي عن عدم كتابه التفسير وربط الناس بالقران.
تخيل كتب تيميه تفسير.
له ليه بعض التفاسير في في في, في كتاباته فتاوى غيره، بعدين حاولوا يجمعوها في كتاب دقائق التفسير لكن ما ظبطتش. صحيح طلع ثلاث مسلسلات دقائق التفسير لكن برضه ما ظبطتش، لان حاجات كتير فاتتهم موجوده في الفتاوى في غيرها ما جمعهاش كلها. ابن القيم برضه عمل نفس الحركه دي في الاول، جمعوا له كتاب واحد اسمه التفسير القيم لابن القيم فطلع مجلد واحد. وبعدين المتأخرين راحوا ايه قالوا لا ده مش هيوفي بتفسير ابن القيم، فجمعوا له كل ما له علاقة بالتفسير في كتبه، طلع خمس مجلدات سموها بداعة التفسير. يعني تفسير القيم ابن القيم مجلد واحد، بداعة التفسير خمس مجلدات. ولو فعلوا هذا مع ابن تيمية دقائق التفسير مش هتبقى ثلاث مجلدات، توصل لها لسبعة ثمان مجلدات.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير ابن كثير. ابن كثير هو عباد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر القرشي الدمشقي الشافعي المولود سنة 701 المتوفى سنة 774، وتفسيره هذا من أصح التفاسير للمأثور إن لم يكن أصحها جميعا. نقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة والتابعين، وقد أخرجته مطبعة المنار بمصر في 9 أجزاء، ومعه بأسفل الصفحات تفسير البغوي الآتي ذكره، وبآخره كتاب فضائل القرآن الذي يعتبر متمما له. قال تفسير البغوي،
طبعا من كثير، خلي بالك هذه من الطرائف. شوف شيخ الإسلام تيمية يقول يعني وددت ان انا كنت كتبت في التفسير مش هذا التفسير ده، يعني هو له 3 تلاميذ مميزين جدا، ابن القيم وابن كثير والذهبي، من امي صلابي منه ابن كثير. ابن كثير موسوعة في الحديث في التفسير، موسوعة في الحديث، موسوعة في التاريخ، يعني الناس كلها تعرف ابن كثير في التاريخ اكثر من التفسير على فكرة، البداية والنهاية. يعني ابن كثير عرف في التفسير اكثر في التاريخ اكثر من التفسير، لانه كتابه تفرد فيه البداية والنهاية، عز ان تجد له مثيل في التاريخ، وجمع فيه جموع كبيرة جدا. ده تلميذ ابن تيمية، وحسن من حسنات ابن تيمية شيخ الإسلام.
يقول
إلا أصحها جميعا. الإمام الذهبي في بابه في علم الرجال الحقيقة يعني عز أن تجد له مثيل للآن، كل من كتب في علم الرجال تشعره معالى على الإمام الذهبي. الإمام الذهبي أصبح أسطورة من أساطين هذه الأمة في هذا التأليف. كتابه سير عالم النبلاء الحقيقة حاجة يعني إيه، لا مش دي غير دي، الأدب، الديانة اللي ربي عليها. هو يذكر يقول يعني عملت لكتابي هذا وحرصت على ألا أغتاب أحدا. واحد بيكتب في علم الجرح والتعديل في علم الرجال ويسلم لسانه من غيبة أي عالم كتب عنه حتى ولو منافق، يعني لا يكتب يكرهها صاحب المقولة أو صاحب السلوك. الحقيقة يعني إنسان يحار كيف أوتوا هذا الكم الكبير من الأدب ومن التربية ومن الإخلاص لعز وجل، ومن الحرص الشديد جدا على أن لا تحرم الأمة معرفة تاريخ رجالها، وفي نفس الوقت لا يطعن في واحد منها بمجرد غيبة يغتابه فيها أو أمر يذكره عنه ويكرهه دون إسناد ودون تتبع. لا مش دون نوعية. وابن القيم حدث ولا حرج بقى. ابن القيم ده مدرسة في الوجدانيات الحقيقة، حيرة القصر الدان، بعدين ضرب في كل فن، عمل زي شيخه ابن تيمية، كتب في الجهاد وكتب في الرقائق وكتب في السير وكتب في السيرة وكتب في كل أبواب، كتب في التفسير، بدأ التفسير ما كتب مجموع له 5 مجلدات في التفسير. فالحقيقة تحس ان تلميذ ابن تيمية حتى اللي يعني متأخرين منه والمقلين منهم زي ابن رجب وغيرهم برضو كانوا مشروعة علمية. فالرجل ده الحقيقة عمل ثورة ورب جيل من العلماء الموسوعيين اللي ادوله يعني إضافة كبيرة لعطائه لهم، إن إذن الرب دول هذه التربية النادرة الفريدة من نوعها حتى تميزوا جميعهم وتفردوا من الأجيال. فإن كثير واحد من دول. فطبعا زي ما ذكر الشيخ ده في تفسيره إن من أحسن كتب التفسير المأثور، وليه؟ لأنه هو كل ما ذكره من الدخيل نقده، يذكر الدخيل وينقده، يقول دي رواية كعب الأحبار لكن فيها كذا، دي رواية مش عارف مين فيها كذا، ودي رواية مين وفيها كذا، ودي رواية مين وفيها كذا. فنقد ابن كثير لمروياته اختصر مع الناس اختصار كبير جدا، انه وفر عليك تروح تدور على النصوص واسندها واين ذهبت واللي صح منها واللي ضعف منها وليه. فاللي عمل ابن كثير ابداع حقيقة، ابداع في التفسير رحم الله الجميع.
أحسن الله لكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير البغوي.
نقف عند البغوي. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله لكم.
ربنا يجزيهم عنا خيرا وتقبل منا ومنكم واغفر لنا ولكم. زي بعض ماشي شير.